قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الحديث النبوي الشريف. السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة في ظل عرشه: أولهم الإمام العادل. لماذا؟ لأن عدل الإمام يتوقف عليه صلاح كل الرعية، ويتوقف عليه استقامة أحواله، ويتوقف عليه استقرار نظامها وعمرانها ونموها، كما هو معروف بأن العدل هو أساس للملك. وإذا استقر الملك استقرت الأمور في حياة الناس، واستقرت الدعوة وكان لها نموها وتطورها. الصنف الثاني الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ونراه بعد الإمام العادل مباشرة، وهذا يؤكد حرص الإسلام على هذه الشريحة، شريحة الشباب، والاهتمام بها إذا نشأت في عبادة الله. فمن المعروف أن فترة الشباب فترة عنفوان القوة، وهي الفترة الحرجة التي تكون فيها معطيات الجسد أقوى كثيرا من معطيات الروح ومعطيات العقل. وإذا سيطر الجسد أو سيطرت نوازع الحس الجسدي على الروح والعقل، اندفع الشباب إلى حماقات وأمور نعلم كلنا ويلاتها، ونعلم ما تسببه للشباب. فإذا كان هذا الشباب ناشئا في عبادة الله، كان ذلك جديرا بهذه التهنئة وهذه التزكية والتكريم من الله تبارك وتعالى. ولعل شبابنا في هذا الزمن بالذات الذين تحيط بهم مغريات، وتحيط بهم موبقات، وتحيط بهم ألوان مختلفة من غزو الحضارة الغربية وفسادها، لعل شبابنا أن يتأثر ويتذكر هذا الحديث النبوي ليعصم نفسه من هذا الانحراف. أما الصنف الثالث، رجل قلبه معلق بالمساجد. تعليق القلوب بالمساجد ليس معناها أننا نظل اليوم كله نصلي ونصلي ونصلي. الصلاة أمر طيب، لكن لنا حياة ينبغي أن نحياها وأن نعيش فيها وأن نكافح ونجاهد حتى نحفظ لأمتنا مكانها اللائق بها. أما تعليق القلب بالمساجد فهو كناية عن التزام هذا الشخص بروح المسجد، وروح المسجد بناءة خيرة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، كما قال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما دام الإنسان مستحضرا في كل لحظة روح المسجد فهو على بينة وعلى صراط مستقيم، آمن من أي زيف أو انحراف. النموذج الرابع، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وهذا النموذج مرغوب ومطلوب، لأنه إذا كان الحب في الله والبغض في الله، كان معنى ذلك أنه علاقة المنفعة غير موجودة، وعلاقة المنفعة علاقة مدمرة. أن الإنسان إذا كان يحبك لمنفعة فهو يزين لك السوء طالما يستفيد منك، فإذا انتهت المنفعة انقلب إلى عدو والعياذ بالله. أما إذا كان الحب في الله فهو صديق ناصح ومرغوب فيه إلى غير ذلك. النموذج الخامس، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وحقيقة هذا نموذج عصي نادر، لأنه أضعف ما فينا نحن البشر هذه النقطة، نقطة الجنس، وكثيرون منا رغم مكاناتهم ورغم سنهم ورغم كذا وكذا يؤتون من هذه النقطة، بل لعل أجهزة الغزو الخارجي وما يسمونها أجهزة التجسس تسقط كثيرين من المطموع فيهم من هذه الزاوية، زاوية السقوط بالجنس. فإذا كان لدينا رجل يتأبى على وطأة الجنس فهو قطعا مليء القلب بالإيمان، وهو قطعا على نور من الله تبارك وتعالى. أما النموذج الأخير، رجل تصدق، السادس، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هنا الإخلاص أيها الإخوة، لأنه هنا ينتفي دافع، أي دافع من دوافع الرياء، أي مظهر من مظاهر الاستعراض، أي مظهر من مظاهر التفاخر، لأنه ينفق خفية ويتعامل مع الله تبارك وتعالى ولا يرجو إلا رضوان الله. فالصدقة خالصة والعمل خالص، وهو جدير كذلك برحمة الله أن يستظل، أن يظله الله بظله. أما النموذج السابع والأخير، رجل ذكر الله خاليا، وفي رواية رجل ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه. وذكر الله كثيرا ما يكون غير خالص، خاصة إذا كان بين يدي الناس. أما إذا كنا نذكر الله فيما بيننا وبينه ثم يستبد بنا الإخلاص أو يسيطر علينا حتى تخشع القلوب وتدمع العيون، فتلك مرحلة رائعة مغموسة كلها في مداد الإخلاص وجديرة بلطف الله تبارك وتعالى ورضوانه. ولذلك تقول الرواية الأخرى للحديث: إن العبد إذا ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه تحاتت عنه ذنوبه، أي نزلت عنه ذنوبه، كما يتحات، أي كما ينزل عن الشجرة اليابسة ورقها. إخوة الإيمان، نلاحظ أن ثمة خيطا رفيعا يصل هذه النماذج السبعة التي يظلها الله في ظله. هذا الخيط هو خيط الإخلاص وصدق الإيمان وصدق الخشوع لله تبارك وتعالى. ولعلنا فيما سبق أن التقينا فيه مع حضراتكم، لعلنا أشرنا إلى أن الكلمة إذا غمست في مداد الإخلاص والعمل كذلك إذا كان الإخلاص ورائده، كان لابد أن يبلغ درجاته عند الله تبارك وتعالى. بيدعني إخوة الإيمان، قبل أن أفرغ من هذا اللقاء، أود أن أشير إلى أننا لا ينبغي أن نتصور أننا بأعمالنا، مهما عملنا، مهما أخلصنا، لا ينبغي أن نتصور أننا بهذه الأعمال قد استحققنا أو قد استوجبنا على الحق تبارك وتعالى أن يظلنا أو أن يدخلنا الجنة. نحن نعمل ونعمل ونعمل، ثم ندع للحق تبارك وتعالى أن يتغمدنا بفضله وبرحمته. وذلك حينما سئل الرسول في ذلك، قال: قالوا يا رسول الله، ألا ندخل الجنة بعملنا؟ قال: لا، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إخوة الإيمان، وليس ما نلتقي مع قبس من أنوار النبوة وحديث آخر. أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.